الشغل ومعنا اللي بيتصل منها يسمح بالسيد. الصورة الأولى أن يكون المكلف قريب من الكعبة، الصورة الثانية أن يكون المكلف بعيد من الكعبة. يبقى عندنا صورتان، صورة في القرب وصورة في البعد. لذلك قال فمن قرب لازمه ذلك بيقين، يعني لازمه إصابة عين الكعبة بيقين. قال فمن قرب ومن بعد منها لازمه ذلك بالظن في أحد القولين، وفي القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة، وفي القول الآخر والقول الآخر هذا كما قال علمنا هو الجديد وهو الصحيح وهو الصحيح، وفي القول الآخر الفرض إن بعد لمن بعد. شوف والله أنا تسمع ليش شنو أكثر جدا من الصلاة وأحمد أكيد في شيء عنده، لمن بعد الجهة للعين، وإلا ما صحت صلاة الصف الأول، ولأن فيه من يخرج عن العين، وأجيب أن المسامات تصدق مع البعد. نعم. عندنا صورتان، صورة القرب وصورة البعد. صورة القرب وصورة البعد. صورة. هل في حاجة مهمة؟ لو في حاجة مهمة. صورتان، صورة القرب وصورة البعد. فمن كان قريبا فواجب عليه أن يصلي مسامتا الكعبة، أن يرى عين الكعبة، ومن كان بعيدا فليس العين ولكن الجهة. قال فمن قرب منها لازمه يعني لازمه إصابة عين الكعبة. إذا كنت ترى هناك من يصلي، لو دخلت المسجد الحرام في نفس الساحة، ليس الساحة الخارجية، أتكلم على صحن المسجد، على الصحن، فهو الآن لابد أن يصيب عين الكعبة. في كثير من الذين يصلون يتجهون اتجاه الكعبة، هذا صلاة باطلة، بل نلازمه وجوبا إصابة عين الكعبة. وهذا قول باتفاق الأمة بأنه إن كان قريبا من الكعبة واجب عليه أن يصيب عين الكعبة. وهذا في الواقع يطابق من كان في صحن المسجد، فعليه إصابة عين الكعبة بيقين، لابد أن ليس مسألة اجتهادية، بيقين لقدرته على ذلك، ولا يسوغ له الاجتهاد، كما أنه لا يسوغ الاجتهاد مع وجود النص. هذه قاعدة أصولية من الأهمية بمكان، لا يسوغ الاجتهاد مع وجود النص. في واقعة أن يجتهد فيها احتمال تطرق الخطأ إليه، يعني أي واقعة عنده دليل يقيني فيها ما صح في الاجتهاد. عندنا قاعدة أصولية عند العلماء يقولون الاجتهاد ينتقد، لا ينتقد بالاجتهاد، لأن في المسألة الأولى حالتها الظن والثانية حالتها الظن، لكن عندما يجد النص نقول لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نور الله بطل نهر معقل. نفس الأمر أنه إن كان قريبا من الكعبة وجب عليه أن يعني يصيب عين الكعبة، وجب عليه إصابة عين الكعبة لا اتجاه الكعبة، لأن هذا يسير عليه ويصل إليه بيقين، هذا عند القريب. ثم اليقين تارة يحصل بالمشاهدة، يعني اليقين أصله المشاهدة، ثم اليقين تارة يحصل بالمشاهدة حال دخوله في الصلاة، وتارة يكون بعلمه بذلك بالمشاهدة قبل الدخول. فإن لم توجد المشاهدة حال دخوله في الصلاة لظلم وحراء وقف بموضع وقوفه حال المشاهدة. ما معنى ذلك؟ هذه الرسمة قل بأن هذا الباب وجب عليه أن يصيب عين الكعبة، لابد أن يصيب عين الكعبة بيقين. طيب وكيف يصيب عين الكعبة بيقين؟ بالمشاهدة. دخل واضح النهار وكان في صحن المسجد، فهنا نقول له الآن ترى الكعبة؟ قال نعم. قلنا لا تصح الصلاة حتى تصيب عين الكعبة، لا تصح الصلاة حتى تصيب عين الكعبة. نعم. فهو يصل إلى ذلك بيقين، أنه ممكن يصيب عين الكعبة بيقين أو بظن. فإن سأل كيف يصيبها بيقين وكيف يصيبها بظن، قلنا يصيبها باليقين عند الرؤية، رؤية بالمشاهدة، أو بخ خلفية المشاهدة اسمها تغذية راجعة، يعني أنا أدخل الصح أنظر إلى الكعبة أرى أمام عيني، إذا صليت لابد ينصب بصري، وممكن يكون الرجل بعد جدا حتى لا يقال لي الله، المسألة أنه يرى حتى رأس الكعبة من أعلى، قد يكون الزحام يبعده عن ذلك يكون في آخر صف لنفترض أنه لم يرى. نقول أنه في المكان الذي وقف فيه في سابق الصلاة عندما شاهد الكعبة، يعني هو رسم خطا هكذا دائرة، قال وقفت هنا فرأيت الكعبة بل نظرت إلى الحجر الأسود فصليت، صلاتك صحيح. يأتي إلى نفس الموضع الذي كان واقف فيه فيقف فيه فيقول هذا الموقف أرى فيه عجل الكعبة. هذا واقع مشاهد، لا تحسبنني أنني أتصور فقط، وإن كان العلم ما فيه إلا التصور، عالم بغير التصور يصعب عليه أن يتقن، فالتصور أمر مهم جدا في هذا الباب. ماذا يفعل؟ أنا أقول في الواقع المشاهد نعم في التصور هذا قد يكون في أحد ذهب إلى الكعبة أكيد يفهم هذا الباب كيف، يعني أين يطبق ما قلته الآن، أنه يكون قد دخل مرة فرآها ثم الزحام يعني اشتد فمنعه من الرؤية فيذهب يقف في نفس الموضع الذي وقف فيه، هنا يكون قد استقبل الكعبة بإيش؟ بيقين، هنا قد استقبل الكعبة بيقين. هذا متصور في الرسم أفضل في هذا برضه، هذا متصور هنا بقى الصوت، يعني لو كان عند أحد والصوت هو عمال يتواصل مع الإخوة الصوت فيه شيء من الشبكة ضعيفة فسامحونا. جيد، فأنا متصور أين متصور؟ أنت لما تصعد على الصفا لتطوف بين الصفا والمروة فمن السنة أنك تنظر إلى الكعبة ثم ترفع يديك وتدعو ثلاثا، فهنا يتصور هذا الباب بأن تصعد إلى الصفا، فإن صعدت إلى الصفا في موضع معين كان قبل البناء اللي يبنوه، يعني موضوع معين تستطيع باجتهاد أن ترى الكعبة، ترى عين الكعبة. هذا المكان لا يخلو من الناس، لا يكون شاغرا أبدا، فيكون الزحام شديد جدا، ما أنت ما ترى الكعبة ما تراها، فهنا تحديدك للمكان الذي وقفت فيه يجعلك على يقين بأن هذا الموضع الذي تصف فيه عين الكعبة. نفس الأمر، يبقى إذن أنا سأصل إلى الكعبة بيقين، نعم بيقين، عندما أدخل أشاهد الكعبة أنا بيقين أتدي إلى عين الكعبة، أصيب عين الكعبة حتى تصح الصلاة، لأنه في قولي وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة أن تصيب عين الكعبة باتفاق إن كنت قريب من الكعبة، وقلنا تصل إلى عين الكعبة بيقين بالمشاهدة، بالمشاهدة، وإن لم يكن المشاهدة التغذية الراجعة عن المشاهدة، والمعنى أنني شاهدت الكعبة إذن أو عين الكعبة إذن أتري إلى هذا إلى عين الكعبة أصيب عين الكعبة وأنا أصلي. إن لم يكن حال بيني وبين الرؤية حائل فإني أقول الموضع الذي وقفت فيه في صلاة الظهر وعلى صلاة العصر أنا أصبت عين الكعبة، إذن لو وقفت في نفس الموضع إذن قد أصبت عين الكعبة، يبقى إذن أصبت عين الكعبة بيقين في هذا الباب. نعم قال ومن بعد عنها، هذه السورة الثانية، يبقى هذه السورة الأولى وهي سورة القرب، وقلنا أنه يجب إصابة عين الكعبة، طيب سورة البعد، وفي السورة الثانية ومن بعد عنها بعد عن الكعبة لازمه بالظن، لازمه بالظن في أحد القولين، ففي قوله لازمه بالظن في أحد القولين هو القول القديم، لازمه بالظن في أحد القولين أن المطلوب في المكان القريب والبعيد واحد، لزمه بالظن في احد القولين. طبعا بالظن هنا معناه ايش؟ معناه الاجتهاد، معناه الاجتهاد. ولذلك قال الفرق بين من بعد ومن قرب هو ان من بعد يجب عليه الاجتهاد، ومن قرب يجب عليه اصابه عين الكعبه لانه يصل اليها بيقين، يصل اليها بيقين. اما ان كان على البعد فانه سيكون من باب الاجتهاد فيصل اليها بالظن. لكن هو قال وبالظن في احد القولين، لان المطلوب في المكان القريب والبعيد واحد، الا وهو اصابه عين الكعبه. يبقى هو ايضا سيجتهد ليصل الى عين الكعبه. قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد ثبت ان القريب يجب عليه اصابه عين الكعبه، فالبعيد ايضا وجب عليه اصابه عين الكعبه. ما دمنا قلنا بان الايه تثبت انه يجب عليه اصابه عين الكعبه، اذا لا فرق بين البعيد وبين القريب، لكن الفرق بينهما في الايه التي تصل بها الى عين الكعبه. اما الاول فبيقين، واما الثاني سيكون بالاجتهاد لاصابه عين الكعبه. ليش انا اقول ذلك؟ لانه الخلاف بين العلماء في هذا الباب، لما اكون بعيد عن الكعبه لا اراها، اما اكون بعيد عن الكعبه اصيب عين الكعبه، المطلوب اصابه عين الكعبه ام اصابه جهه الكعبه؟ جهه الكعبه. لو قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطره هنا هل يكون الاجتهاد الجهه ام يكون العين؟ لا سيما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبله، وهذه جهه في السفر في مسألة النافلة. نعم. فلا فرق بين البعيد والقريب، أنه لابد أن يصيب عين الكعبة، لكن الفرق بينهما أن القريب يصيبها بيقين، أما البعيد سيصيبها بالظن، فيتعين عليه أن يجتهد أن هذه هي عين الكعبة. عندما يقف يكون بعيد مثلا، قل أنه في أجياد، تعرفون أنتم أجياد، وهو في أجياد بعيد في مكان معين، وأراد أن يصلي، فيحاول أن يصيب عين الكعبة لا يستطيع، والمباني أيضا تبعد عنه ذلك، فهو إذا لم يستطع فيجتهد على عين الكعبة، يقول أنا لو وقفت في هذا المكان فإني أصيب، يعني لو كأني لو رسمت خطا مستقيما بين عيني وبين صدري إلى الكعبة، فإن الخط المستقيم سيصل إلى منتصف الكعبة، سيصل إلى الجانب الأيمن للكعبة، سيصل إلى الجانب الأيسر للكعبة، يعني يصيب عين الكعبة. ويكون هذا من باب الظن، ويكون هذا من باب الظن لا من باب اليقين، فيكون هذا من باب الظن لا من باب اليقين. نعم. فيبقى إذن الظن يكون تحصيله عند عدم مخبر بالمشاهدة الاجتهاد، يجتهد كما قلنا، إذا كان في أجياد، إذا كان شارع إبراهيم الخليل، لو أحد ذهب هناك يعلم هذه الأماكن بالضبط، فهو يحاول قدر الإمكان أن يجتهد إلى أن يصل إلى عين الكعبة. قال وفي القول هنا، قال وفي القول الآخر الفرض لمن بعد أو لمن بعد جهة، قال وفي القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة، مفهوم؟ وفي القول الآخر قال المتابع الخبر في هذا الباب، وفي القول الآخر الفرض لمن بعد إيش الفرض؟ هيخبرني عن إيش؟ الجهة لا العين. يبقى الذي يجب على من بعد من الكعبة هو الجهة ليس العين. احنا شوف الأول، القول الأول القديم أنه لابد أن يصيب العين، يصيب العين يبقى سيصيبها بيقين إن قرب، وإن بعد سيصيبها باجتهاد بالظن، مفهوم؟ قيل ولما المشاق التجر التأثير، المقصود هنا الجهة، وده الجديد، الجهة لا العين، يصيب جهة الكعبة لا عين الكعبة. لذلك قال وفي القول الآخر الفرض، معناها أنه يجزئ أن يتجه إلى اتجاه الكعبة، يجزئ على ذلك الفرض لمن بعد الجهة لا العين، وإلا لما صح صلاة الصف الأول، ولأن فيه من يخرج عن العين، وأجيب أن المسماة تصدق مع البعد. المعنى هنا قال والقول الآخر الفرض لمن بعد الجهة، هذا ما قاله المزني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح. قال الترمذي وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، قال البخاري لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. وقال أيضا وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي عن عمان بن محمد الأنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أقوى وأصح من حديث أبي معشر. الحق أن هذا الحديث حديث جاء من أكثر من طريق، فالحديث محتج به. فيكون المطلوب الفرض الواجب على من بعد عن الكعبة هو أن يتجه إلى اتجاه الكعبة، وهذا الأيسر، وهذا يوافق روح الشريعة ويوافق مقاصد الشريعة والتيسير على عباد الله جل وعلا. فلو قلنا اجتهد اجتهادا إلى أن تصل أن تكون متجها إلى عين الكعبة فإن هذا فيه مشقة، فيه مشقة كبيرة. فإذا قلنا اتجاه خلاص انتهى الموضوع، المعنى هذه الكعبة والآن أي اتجاه، وهو في الرجل هنا هنا هنا، والاتجاه في اتجاه الكعبة تصح الصلاة لما يكون بعيد، لما يكون بعيد. لكن هنا نقول له إذا أصبت يعني إذا أصبت جهة الكعبة لا تصح صلاتك، لابد أن تصيب العين، فلا بد أن يجتهد أنه لو وضع الخط المستقيم كما قلنا يصل إلى الحجر، يصل إلى الجانب الأيمن، يصل إلى الجانب الأيسر، هم أن يصل إلى عين الكعبة. فأي اتجاه من اتجاه الكعبة هم ليست الجهة بل عين الكعبة، يكون متجها إلى عين الكعبة، وهذا فيه ما فيه من المشقة والصعوبة والوعورة على المكلف. والحق أن الله تعالى ما كلف عباد الله ما كلفهم الله جل وعلا إلا وقد يسر عليهم، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك قال علماء هنا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. ولأنه لو كان الفرض العين لما صحت صلاة الصف الطويل، صلاة الصف الطويل طبعا يعني أطراف الصف لا يمكن أن يكون قد، لو صف مستقيم لا ما ليس دائرة، لو صف مستقيم الصف الطويل هذا أكيد الأطراف من الأطراف من اليسار متجهة اتجاه الكعبة لا عين الكعبة. لو كان صف مستقيما أكيد حد لو يرفع يتفاهل كده ويعني متصور المسألة، لو كان صف مستقيم وخط مستقيم حد الآن والصف طويل جدا، وطبعا وسط الصف يتجه إلى عين الكعبة، صحيح؟ أطراف الصف لا يمكن أن يكون في عين الكعبة، هيكون اتجاه الكعبة، هيكون هذا في اتجاه الكعبة. لذلك قال لو قلنا الفرض العين عند البعد فلم تصح صلاة الصف الطويل، لأن فيه من يخرج عن العين، ولو مد خيط مستقيم من عين الكعبة إليه، وهذا ظاهر ما نقله الإمام المزني، ولأجله قال بعضهم إنه جديد واختاره في المرشد. وقال شيخ أبو حامد وأتباعه إنه لا يعرف الشافعي وإنما هو مذهب للمزني. وقال وجهة القبلة لمن هو بمصر من الأنصار ما بين المشرق والمغرب، فإذا جعل المصلي المشرق على يساره والمغرب على يمينه كان مستقبلا جهتها. طبعا هذه كما قلنا الحديث يكون أوفر وأوفق في النافلة. وقد أجاب القائلون بالقول الأول والقديم عن الخبر بما قاله ابن الصلاح أنه قيل أنه موقوف على عمر بن الخطاب. هو الصحيح أن الحديث مرفوع وجاء عن أبي هريرة من أكثر من وجه، فالحديث حكمه الرفع لا حكم الوقف. وقال هو المشهور والصف الطويل إنما صحت صلاتهم عند البعد عن الكعبة، لأن مع البعد يتسع الصف المحاري، فإنه لو اشتعلت نار على رأس الجبل وأوقف جماعة فيهم كثرة على بعد منها فإن كل منهم يرى النار في محاذاته. وهذا صحيح، احنا قلنا الصف هذا كله يصح في هذا الباب حتى ولو طال، لأنه سيدخل في مسألة الاتجاه في هذا الباب. هنا قال المصنف ومن صلى في الكعبة، ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة المصلي. قال ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها، وهذه مسألة الصلاة فوق الكعبة. ومن صلى في الكعبة يعني داخل الكعبة. فهنا روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح رضي الله عن الجميع، فأغلقها عليه ومكث فيها مدة. قال ابن عمر، كان ابن عمر أدبا منتظر النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. ولا على ما قال المصنف المصنف إيش قال؟ قال: وبين يديه سترة المصلي، هي 90 سنتي أو ذراع، يكون ذراع إلا شيء سجودا، وأمامه ترتفع هذا أيضا المقدار. جادت الصلاة، جادت الصلاة هنا لأنه قال الدخول في الكعبة. هم ليش، نعم خلينا أرى أنتم متصورين المسألة ولا لا، ليش العلماء بيبحثوا هل تصح الصلاة داخل الكعبة فوق الكعبة، هل تصح الصلاة أم لا؟ لما يبحث العلماء، يبحث العلماء في ذلك؟ ما هو صلى، صلى داخل الكعبة، صلى فوق الكعبة، وش لما ما الذي جر وحدث بالعلماء أن يبحثوا هل الصلاة داخل الكعبة صحيحة أم لا، هل الصلاة فوق الكعبة صحيحة أم لا؟ ما الذي جرهم وحدث بهم أن يبحثوا عن ذلك؟ أنا بس السؤال هذا جاء عارضا لأنظر هل الإخوة يعني متصورين العلم أم المسألة سماع وخلاص. الآن شو ننظر إلى الإجابات. نعيم يقول: مطلوب استقبال في الكعبة أم جزء من الأنديتاء، ربما هذا السبب. لا ليس كذلك، لكن يعني قاربت، قلت ما الذي حدا بالعلماء أن يبحثوا في مسألة الصلاة داخل الكعبة صحيحة أم الصلاة فوق الكعبة صحيحة. فولي وجهك، نعم ممتاز يا دين، هو صحيح في تفسير فولي وجهك ستر المسجد الحرام، هي المسألة البحث عن إيش؟ تولي وجه شطرها انتحقت، ممتاز، يبقى أيضا هي بأتت بها، لأن شروط صلاة استقبال القبلة، يعني هو من شروط الصلاة، يقال من شروط صلاة استقبال عين القبلة، عين الكعب، هذه المسألة. نعم، يبقى إذا المسألة هنا هو ما الذي حدث بهم أن يبحثوا في داخل الصلاة في داخل الكعبة أو فوق الكعبة، لأن المطلوب هو استقبال عين الكعبة، هو دلوقتي في داخل الكعبة، هل وهو داخل الكعبة يستقبل عين الكعبة أم لا؟ وطبعا المعنى استقبال عين الكعبة يعني استقبال جزء منها، لذلك لو كان فوق الكعبة العلماء اشترطوا لتصح الصلاة فوق الكعبة أن يكون مستقبل جزء من الكعبة سارية، هذه السارية يعني تكون كالسطر مستقيمة فيستقبلها، فيكون استقبل شيئا من الكعبة، فيصح أن يقال أنه استقبل عين الكعبة. البحث فيها لهذا، لما بحثوا في هذا الباب؟ ولذلك كثير من العلماء يقولون الصلاة داخل الكعبة لا تصح لا نفلا ولا فرضا، يعني مسألة فيها ثلاث أخوات، قول يقول لا تصح نفلا ولا فرضا، وقول يقول تصح نفلا وفرضا، لأنه مستقبل لشيء من الكعبة إذا مستقبل عين الكعبة. وهناك من يقول خلينا على واقع الحال، النبي لما صلى داخل الكعبة صلى نافلة وانتهى طالما ثبت، مع أنهم أصلا المسألة بثبوت أن النبي صلى خلاف، لأن أسامة بن زيد قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعا في الأركان، والحق أن بلال كان أقرب للنبي من أسامة، فصلى النبي ركعتين خفيفتين فانشغل أسامة، ثم قام النبي بعدما صلى دعا في الأركان، فهنا بلال رآه يدعو ورآه يصلي، أسامة ما رآه إلا يدعو، فكل أخبر بما رأى، فأسامة رآه يدعو، أما بلال رآه يصلي. لذلك ابن عمر لما سأله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولما صلى وصف بلال وصف قال جعل عمودا عن يساره، لأنه أنت شوف أركان الكعبة أنت تراها الآن أركان الكعبة، فهو يقول جعل عمودا على يساره وعمودين على يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. يبقى تخيل كذا دخل الكعبة، جعل عمودا على يساره وجعل عمودين على عن يمينه وجعل ثلاثة أعمدة خلفه وراءه واستقبل وصلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى أو أركان ستة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه والثلاثة خلفه. فإذا استقبل لما استقبل شيئا من الكعب، فاستقبل شيئا من الكعب فصلى. وهذا كان في النافلة. فإذا ثبت جواز ذلك في النفل جاز بالفرض. إذا ثبت هذا في النفل ثبت بالفرض، لكن لما؟ كيف نقول بذلك؟ أما قالت المالكية المسألة وقعت حال فتقف عندما الصورة التي أتت بها، أتى في النفل أتى في النفل، وهم يقولون أيضا التسامح موجود. لكن نحن عندما نقول يصح فيها الفرض والنفل قلنا ما دام قد ثبت أن النبي صلى داخل الكعبة نفلا يصح أن يصلي داخل الكعبة فرضا. لما صح؟ ماذا أفعل بك يا حاتم يا ليبي؟ أنا أريد أكسر راسك. هل منعتك زوجتك خوفا على نفسها وخوفا منك أن تدخل في السلك الآخر من الدروس؟ ما بك؟ ما الذي جعلك تتقاعس هكذا؟ لما تخلفت؟ ممتاز نعيم. شرط الاستقبال ما شاء الله ما شاء الله ممتاز هبه ممتاز. شرط الاستقبال واحد، واحنا نقول لابد ان نقول بانه الاصل في ذلك ان نقول النفل والفرض سواء، النفل والفرض سواء. فان كان النفل والفرض سواء الا ما دل الدليل على الاختلاف، فما كان واجبا في الفرض كان واجبا في النفل. وذلك انت ترى لو ذهب الرجل الى بيته واراد ان يصلي نافله سنه الظهر يقول النفل ايسر والمشقه تجب التيسير، فصلى يعني مستدبرا الكعبه، هل تصح؟ الاجماع تبطل، لا تصح. الاصل ان النفل والفرض سواء، هذا الاصل ان النفل والفرض سواء الا ما دل الدليل على خلاف ذلك، الا ما دل الدليل على خلاف ذلك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا قال ابن عمر؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته، يعني جالسا على راحلة، على راحلته يومئ. وماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كان النبي يصلي النافلة على راحلته يومئ مستقبل القبلة أو غير مستقبل حيثما توجهت البعير، حيثما توجه البعير. قال فإذا أراد الفرض نزل. لما فعل ذلك؟ أراد أن يبين الفارق، كأنه قال ما دمنا قلنا النفل والفرض سواء، لا تعالوا في هذه الحالة حدثت المفارقة أن النبي نزل من على البعير واستقبل القبلة وصلى يركع ويسجد ركوعا وسجودا صحيحا في هذا الباب. نعم أنا بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. جيد جيد هذا جيد. فإذا ثبت جواز ذلك في النفل لابد أن يثبت في الفرض لأنهما سواء إلا ما دل الدليل على ما فيه. ما في معذور يا حاتم؟ ما عندنا معذور. العلم ليس فيه تقاعس ولا فيه هذا لا يقبل. لا أقبل منك أي قول في هذا الباب حتى تقول لي أنك يعني كنت مثل أهل الكهف أحياك الله بعد موت، فلا يعني نقول الحمد لله على هذه الآية التي بين أيدينا ونقبل، بس هذا الذي أقبله منك. ولأنه صلى إلى جزء من البيت فيكون قد صلى إلى البيت، فصحت صلاته كما لو صلى خارج الكعبة قبالة الباب وهو مفتوح. يعني هنا نقول بأنه ما دام قد اتجه إلى جزء من الكعبة قد اتجه إلى عين الكعبة. أقصد ما دام قد أصاب بالصلاة جزء من الكعبة فقد أصاب عين الكعبة. يا أستاذ أشرف الكتابة يا بابا يا حبيبي الرجل ده هذا حاتم دكتور. يعني هي المسألة أحسن الظن بي يا أستاذ أعمل فيك يا صاحب اللغة العربية أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك يا سباويه عصرنا. الرجل ممكن يكون الكمبيوتر الهاتف الذي بعث منه كلنا نخطأ هذا لكن كخطأ لغة هذا رجل دكتور فاهم يا أشرف غفر الله لك جزاك الله عنا خير وجزاه الله عنا خير. خليه بس يبين لنا عذره حتى نقبله وبعدين نصحح هذا الخطأ الذي يكون في الكتابة لا الخطأ في معرفة الكلمة. هل تستجرني أن أسألك؟ نعم وفي الثانية أنه متوجه لجزء من البيت فصحت صلاته كما بالكعبة والصلب يحصل بالبناء والتسمير وليحصل بغرض خشبة ونحوها في وجهان. يعني لو دخل لو كان فوق الكعبة وما وجد سارية سارية من الكعبة فغرد خشبة في أصل الكعبة اللي هي أصل عمود الكعبة جاء في العمود السادس ووضع الخشبة عليه غرس الكعبة فيها في وجهان. نعم لأنها تندرج تحت مطلق بيع الدار فدل على اتصالها والثاني لا الحاق ذلك بالشيء الموضوع بين يديه وهذا صح البغوي والإمام وهذا هو الصحيح. لكن وجهة الأولى أنهم متصورين ولا غير متصورين يعني صعد فوق الكعب وما في أي جزء من العمود بارز لأنه لو في شيء من العمود الستة منه بارز ما هو بارز فإن كان بارزا وكان قائما فصلى إليه فقد صلى إلى جزء من الكعب. طب لم يكن كذلك وأتى بخشبة فغرزها فيها فاستطالت فاستقبلها فهل يكون مستقبلا؟ هنا ستأتي مسألة مهمة جدا وهي قاعدة الهواء تابع للقرار. الهواء تابع للقرار ولا يقال تم الطائرة قلنا الطائرة سنقول أنه لابد أن يتري اتجاه الكعبة أن يصيب اتجاه الكعبة لا عين الكعبة لأننا رجحنا أن في البعد أنه يصيب اتجاه الكعبة على الأصح في القول الجديد لا عين الكعبة بالظن يعني بالاجتهاد. فلو غرس هذا الغرس هل يصلي الخشبة هذه وهي اتصلت حتى اتصلت بأصل العمود لما اتصلت به احنا قلنا الهواء تابع للقرار فهنا عندنا وجهان الأول نعم لأنها تندرج تحت مطلق بيع الدار فدل على اتصالها والثاني لا الحاقا لذلك بالشيء الموضوع بين يديه. أما إذا لم يكن سترة هناك لم تصح صلاته لأن السترة هنا كما قلنا أنها جزء من البيت إذا قد اتجه قد أصاب جزء من البيت فقد أصاب عين البيت. وأرجو فيما إذا كان على السطح قوله عليه الصلاة والسلام سبعة مواطن لا يجوز الصلاة فيها قال وفوق البيت قال فوق البيت العتيق ولأنه صلى عليه من غير عذر يعني صلى على السطح من غير عذر فلم يصح كما لو وقف على طرف السطح واستدبر باقيه. وفيما إذا كان في الكعبة فبالقياس على العلو فالجامع مشترك فيه من عدم الصلاة إليها ويتصور ذلك بما إذا وقف قبالة الباب واستقبله وهو باب مفتوح فهو مستقبل لجزء من البيت ولا شخص من العتبة ولا غيرها. ولو تهدم البيت والعياذ بالله ولم يبقى من جدرانه شيء شخص فالواجب أن يستقبل جميع العرصة وهواءها فلو وقف بوسط العرصة واستقبل بقيها لم يصح. وعن السويج أنه يصح كما لو وقف خارجها واختار في المرشد وهو خلاف النص. والصحيح ما قال الإمام ولا شك أن تخريج ابن سريج يجري فيما لو صلى على ظهر الكعبة وهذا منه دال على أن ابن سريج إنما نص على الجواز في العرصة وكذا حكاه بعضهم وصرح بالتهذيب عنه بنفي الجواز على ظهر الكعبة. والفرق لا يحدث إلا شيئا عند الهدانها استقبل غير العصر، فقام بعضها مقام كلها كما قام بعض البناء مقام كله في الداخل لما صلى في الداخل، ومع بقايا لا تستقبل عرصاتها، فلذلك امتنعت الصلاة على ظهرها من غير شخص. الشخص هنا يثبت أنه قد استقبل جزءا من الكعبة حتى تصح. ولا خلاف أنه لو وقف على طرف العرصة فأنه عند هدامها وجعل بقية خلفه لا تصح صلاته، وتلال الرمل والتراب في العرصة كالبناء حتى تصح باستقبالها في هذا الباب. إذن تكلمنا على مسألة العين ومسألة الاستقبال، والصحيح كما قلنا أنه إذا بعد يستقبل الجهة ولا يلزم العين حتى لو باجتهاد، فالاستقبال هنا استقبال جهة وديننا دين يسر، وهذه توافق مقاصد الشريعة، ونقف عند هذه في هذه المسألة. ولله الحمد لله. وفي هذه الأسئلة تفضل حتى ندخل على حديث الموطأ.